الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس الثالث من التعليق على الصحيح المسند ما ليس بالصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أما الصحيح المسند ما ليس بالصحيحين فإني بحمد الله قد نظرت في أكثر كتب السنة الموجودة بمكتبتي، ولكن شرطي فيه شديد، يعني استخرجه من أكثر من 23 كتابا ومصنفا من كتب الأئمة السابقين. قال: فإني إذا أردت أن أكتب الحديث أنظر في تحفة الأشراف للمزي رحمه الله، هل اختلف في رفع الحديث ووقفه أو وصله وانقطاعه؟ فإن ترجح للرفع كتبته. وهكذا كان عفان بن مسلم الصفار إذا شك في الحديث تركه. وهكذا أنظر في كتب العلل، إذا كان الحديث معللا بعلة قادحة تركته، يعني لا يكتفي بالنظر إلى ظاهر السند، لأن الحديث قد يكون ظاهر سنده الصحة وليس بصحيح. وإذا شككت في الحديث تركته، وقد فعل هذا الإمام مالك بن أنس كما في مناقب الشافعي للبيهقي وعفان بن مسلم الصفار. ففي تقريب التهذيب قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه. وربما وهم في تهذيب التهذيب أن علي بن المديني قال: إن عفان شك في حرف فضرب على 5 أسطر. ورب حديث سنده كالشمس بعد النظر في كتب أهل العلم تظهر فيه علة، وقد جمعت من هذا نحو 500 حديث، يعني تقريبا، وهو كتاب حديث معلى ظاهره الصحة. وإليك أمثلة من هذا. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي العالي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي. فأنت إذا نظرت في رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ولكنه منقطع. ففي تهذيب التهذيب قال أحمد: لم يسمع خالد بن مهران الحذاء من أبي العالية. وعلى هذا قد يهم كثير من المحققين، فيعتمدون على ظاهر السند. والشيخ مقبل رحمه الله لسعة علمه واطلاعه كان لا يعتمد على ظاهر السند، بل ينظر إلى حكم أئمة العلل على الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور عن عامر الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. هذا حديث حسن صحيح، فأنت إذا نظرت في سنده وجدته مسلسلا بالأثبات، ولكنه منقطع. ففي تهذيب التهذيب في ترجمة الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن علي بن المديني: لم يسمع من زيد بن ثابت ولم يلقى أبا سعيد الخدري ولا أم سلمة، انتهى. الصحيح في سماع الشعبي من أم سلمة وعائشة أنه قد ثبت، وهذه الفائدة استفدناها في زمن شيخنا مقبل رحمه الله، إلا أنه لعله لم يحذف الحديث أو لعلة أخرى. وللحديث علة أخرى: ففي عمل اليوم والليلة للنسائي، ورواه زبيد عن الشعبي مرسلا قال أخبرنا محمد بن بشار عن حديث عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر بسم الله. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا قتادة قال حدثنا أبو مجلز عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط المجلس أو وسط الحلقة. الحديث أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، فأنت إذا نظرت إلى رجال السند وجدتهم رجال الصحيح. ولكن في تهذيب التهذيب في ترجمة أبي مجلز لاحق بن حميد وأرسل عن عمر وحذيفة، وفي تهذيب التهذيب أيضا قال الدوري عن ابن معين: لم يسمع من حذيفة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصبخي عنه، لا تصبخي عنه. عطاء هو ابن أبي رباح. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، لكن سفيان الثوري قد رواه عن حبيب عن عطاء مرسلا كما في تحفة الأشراف. والإمام العقيلي رحمه الله قد ذكره في ترجمة حبيب بن أبي ثابت، وقال: وله عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه. وقال: إن يحيى بن سعيد يقول: حبيب عن عطاء ليست محفوظة. وذكر هذا الحافظ في تهذيب التهذيب مقرا له، وكذا الحافظ بن رجب ذكر هذا في شرح علل الترمذي، وكتاب شرح علل الترمذي من الأحاديث من الكتب النفيسة، فإنه زاد علل الترمذي فوائد عظيمة، وذكر في الباب ما يشد له الرحال. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله، وهو محمد بن عيسى بن صورة أبو عيسى، قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. هذا حديث حسن غريب، فأنت إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الحافظ الإصابة يقول إن هذه الطريق شاذة، والشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وإن المحفوظ رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل وهو مرسل. ويقول ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي: والصواب المرسل، وقد جعلته مثالا لما اختلف فيه على معمر باليمن وبالبصرة، فرواه باليمن مرسلا وبالبصرة متصلا، ثم قال: والصواب المرسل. ولذلك أحاديث معمر عن البصريين فيها كلام، ليس عن قتادة فقط بل عن أيوب وعن غيرهم. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، فقال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، إنما هو الزهري عن أبي أمامة بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن مرسل. وانظر إلى أئمة العلل، يعني كيف يحفظون الأحاديث بعللها. وقال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله، وهو سليمان بن الأشعث السجستاني. مثل هذا ركزوا عليها، مثل هذه الفوائد، حتى إذا تكررت تكون محفوظة عندكم. قال: حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسلم قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. انظر إلى هذا السند، من يقول فيه كلام هذا السند؟ يعني أئمة أثبات ورواة ثقات، ومع ذلك ستأتي هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده قلت هو في غاية من الصحة. وإليك ما قال الإمام الترمذي رحمه الله حال هذا الحديث بعد أن ساقه بسنده من طريق سفيان بن عيينة متصلة، ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان، كلهم يذكرون أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال: حدثنا عبد بن حميد الكسي صاحب المنتخب قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة صاحب الجامع عن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أبا كان يمشي أمام الجنازة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر هكذا، روى ابن جريج وزياد بن سعيد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك بن الحفاظ وغيرهم عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. قال أبو عيسى: سمعت يحيى بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك: وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة. قال أبو عيسى: وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد هو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام انتهى. يقصد الترمذي من هذا أن همام بن يحيى وهم فيه، وقال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل، وراجع التلخيص الحبير الحافظ بن حجر رحمه الله. وهذا الحديث كما ترى مما سكت عنه أبو داود، فعلى هذا فقوله رحمه الله وسكت عنه فهو صالح يحتاج إلى بحث، فقد سكت عن أحاديث وتعقبه الحافظ المنذري، وسكت المنذري عن أشياء فتعقبه الحافظ بن القيم كما يعلم من كتابيهما، كتاب ابن القيم تهذيب سنن أبي داود، وهو كتاب علل وكتاب شرح. وأيضا النقل عن الترمذي يبين لك أن كتاب الترمذي مليء بالعلل، فهو كتاب لا يستغنى عنه، فإذا أراد الباحث أن يبحث ينظر فيما قاله الترمذي في عقب الحديث، فإنه يأتي بالفقه ويأتي بالعلل. ولذلك إن جعل الله عز وجل بركة ووقتا عسى أن ندرسه بعد سنن أبي داود إن شاء الله. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أبي الدرداء عويمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء لا تختص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام. عاصم هو ابن سليمان الأحول، والحديث ظاهر سنده أنه صحيح على شرط الشيخين، ولكن في جامع التحصيل في ترجمة محمد بن سيرين عن أبي حاتم، ولا أظنه سمع من أبي الدرداء ذاك بالشام وذاك بالبصرة. وفيه أيضا وقال في التهذيب أن الرواية عن حذيفة وأبي الدرداء مرسلة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا أبيض، فقال أجديد ثوبك أم غسيل؟ قال فلا أدري ما رد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. أظنه قال ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. هذا الحديث إذا نظرت إليه تقول هو صحيح على شرط الشيخين، يعني على شرط البخاري ومسلم فرجاله وسياقتهما. ولكن ابن أبي حاتم يذكره في العلل، ثم قال بعد أن سأل أباه عنه، ورواه عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فأنكر الناس ذلك وهو حديث باطل. فالتمس الحديث هل رواه أحد؟ فوجدوه قد رواه ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الأشهب النخعي الرجل من مزينة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. وقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ لا أعلم أحد رواه عن الزهري غير معمر، وما أحسبه بالصحيح والله أعلم. وقال الحافظ في النكت الضراف قلت قال النسائي هذا حديث منكر، أنكره يحيى القطان على عبد الرزاق، ولم يروه عن معمر غيره، وقد روى عن معقل واختلف عليه فيه، فقيل عنه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلا، وليس هذا الحديث من حديث الزهري، هكذا وقع في رواية ابن الأحمر انتهى. قال قلت وهو كذلك في عمل اليوم والليلة. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما أبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها، ويمر بأخي قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها. ذهب بعضهم إلى أن المراد ببيوت الشياطين السيارات، ولا دليل على ذلك. كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج، يعني الهوادج التي تكون على الأبعرة. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته رجال الصحيح إلا عبد الله بن أبي يحيى، وقد وثقه أحمد وابن معين وأبو داود كما في تهذيب التهذيب، ولكن سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا هريرة كما في عون المعبود عن أبي حاتم انتهى. قال رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخي انتهى. ثور هو ابن يزيد. وهذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم ثقات، ولكن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان. قاله أبو حاتم وإبراهيم الحربي. قال الخلال عن أحمد: لا ينبغي أن يكون سمع انتهى من تهذيب التهذيب. قال: ثم وجدت أن البخاري يقول في التاريخ الكبير: سمع ثوبان، فعلى هذا فليس معلا. والقاعدة عندهم أن المثبت مقدم على النافي. وقد يقول القائل: لماذا أبقى الشيخ الحديث في هذا الموطن وهو يرى أنه ثابت؟ لفائدة حتى لا يظن الطالب أنه بما أنه قد قيل لم يسمع أن الحديث ضعيف فيذكره للفائدة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان وهو ابن مسلم، قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا أبو بشر جعفر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة بنخل، منطقة محارب خصفة بنخل، منطقة نخل، فرأوا من المسلمين غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقب السيف، فقال: ما يمنعك مني؟ قال: الله عز وجل. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن كخير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. قال: فذهب إلى أصحابه قال: قد جئتكم من عند خير الناس. فلما كان الظهر أو العصر صلى بهم صلاة الخوف، فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء عدوهم، وطائفة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالطائفة الذين كانوا معه ركعتين، ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين كانوا بإزاء عدوهم، وجاء أولئك فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فكان للقوم ركعتان ركعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات. الحديث في الصحيح بغير ذكر هذا غورث بن الحارث. وقال رحمه الله: حدثنا سريج قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس قال: أنت إذا نظرت في سند هذا الحديث وجدتهم ثقات رجال الصحيح إلا سليمان بن قيس، وقد وثقه أبو زرعة والنسائي كما في تهذيب التهذيب، ولكن أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية لم يسمع من سليمان بن قيس كما في تهذيب التهذيب عن البخاري بن حبان. والحديث صحيح عن جابر من طرق أخرى رواه مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن حوه. قال رحمه الله: هذا ومما لا أعرج عليه ما إذا كان التابع يرسل ولم يذكر أنه سمع من ذلك الصحابي ولا أنه لم يسمع منه، ولم أجد الشيخين رحمهم الله قد أخرج له عن ذلك الصحابي، فهذا مما أتوقف في الإخراج عنه. هذا مما يدل على أن شرط الشيخ كان شديدا في انتقاء حديث الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، يعني بحيث أنه يتأكد من الراوي هل سمع، ثم يتأكد إن لم يكن سمع هل أخرج له الشيخان بهذه الطريقة وهذه السياقة، فإن كان نعم وإلا ترك الحديث. ومنها أن يكون التابعي مكثرا والصحابي مكثرا أيضا، ولم يصرح بالتحديث عن ذلك الصحابي ولم يخرج له الشيخان عنه، فهذا ما أتوقف فيه، وإن لم يكن التابعي ممن قيل فيه يرسل ولا يقال إن عنعنة غير المدلس مقبولة، فإنه مقيد بما إذا قد سمع منه، فعنعنة غير المدلس عمن سمع منه محمولة على السماع. ومنها أن يكون الراوي لم يوثقه معتبر وليس مشهورا بالطلب، فإني أتوقف فيه بخلاف كثير من المحققين مثل هذا يقبلون حديثه، فإن كان قد روى له الشيخان فإني أتوقف في مكان خارج الصحيحين. ولست بحمد الله أجهل انتقاد الحافظ الذهبي في الميزان لابن القطان، حيث جهل بعض من روى عنه جماعة كمالك بن الخير المصري، ولكن غير مقتنع بكلام الحافظ الذهبي، فالذي يظهر لي أنه لابد من توثيق من معتبر أو شهرة في الطلب كما في فتح المغيث والله أعلم. ثم إن هذه ليست قاعدة مضطردة، يعني ما يأتي واحد يقول لك أنت قد أخرجت حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهي من رواية بعض من لم يوثقه معتبر. يقول هذه قاعدة غير مضطردة، أحيانا قد يكون للحديث شواهد أو قد يكون له ما يعضده، فرب راوي يروي عنه جماعة ويقول الحافظ الذهبي في الميزان لم يوثق ويقول الحافظ فيه مقبول، فهي مسألة اجتهادية، ورب حديث قد صححه علماؤنا الأفاضل المعاصرون فأرى فيه علة فأعرض عنه صفحا، وربما ذكرت فيها حديث ظاهرها الصحة وهي معلّة. انظر إلى تواضعه مع أنه من أئمة المسلمين ومن علماء الدين، ومع ذلك هو علماؤنا. شير إلى الشيخ الألباني ومن إليه. قال: الحكم على الحديث. كنت في أول الأمر أقول صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما أو صحيح، فلما طال علي الزمن اقتصرت على صحيح أو حسن، والله المستعان. لعله كان في مبدأ الأمر يعرض الحديث على الصحيحين، ثم يعجز يتعب الإنسان ويعجز ويمل. قال: الحسن لغيره. لما تمكن من كتابة الحسن لغيره، إذ هو يحتاج إلى وقت طويل والبحث واسع كما ترى، فلما تمكن. هذا دليل على أنه يرى حجية الحسن لغيره، وإنما يرد حجية الحسن لغيره بعض المتنطعين في باب التحقيق، وإلا فهو حديث ثابت. وأيضا لم يخرج سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مع أنه يرى تحسينها، وقد حسن بها في تحقيقه على ابن كثير، وخرج منها في أحاديث في ماذا؟ في الصحيح المسند من دلائل النبوة، وهكذا الجامع الصحيح في القدر. قال: زيادة الثقات. كذلك زيادة الثقات لما تمكن من كتابتها، إذ هي تحتاج إلى جمع طرق الحديث ثم النظر فيها هل هي محفوظة أم شاذة. من أجل هذا لم تتيسر كتابتها. وقد تكلم الشيخ رحمه الله عن زيادة الثقة والقول فيها وكلام أهل العلم في مقدمة تحقيقه على الإلزامات والتتبع، وهو من أنفس المباحث في هذا الباب زيادة الثقة. فزيادة الثقة إن قبلت ثم سميت زيادة الثقة، وإن ردت سميت شاذة، بينما زيادة الضعيف إذا قبلت فهي معروفة، وإن ردت فهي منكرة، وهي ضعيفة في الحالين. إلا أن الفرق بين الشاذ و يعني الحديث الذي في سنده ضعف، أن الشاذ لا يصلح في الشواهد والمتابعات لأنه خطأ. قال: بقي كتب ينظر فيها إن شاء الله بعد الانتهاء من السنن ومن مسند الإمام أحمد. لم يبق كثير، بل في آخر الأمر كان ينتهي النهار في البحث، وأنا أقلب ورقا فلا أجد حديثا أكتبه. من أجل هذا رأيت إخراج ما تيسر، وأنا عازم إن شاء الله على المرور على المطالب العالية ومعجم الطبراني الكبير وصحيح ابن حبان وبقية الكتب التي فيما تناولي، فإن عثرت على شيء فسينشر إن شاء الله في طبعات قادمة، والله المستعان. في الحاشية: وقد مر الشيخ رحمه الله على هذه الكتب التي سماها وعلى غيرها، مثل مسند أبي يعلى ومسند البزار وشرح مشكل الآثار، وأضاف منها أحاديث في هذه الطبعة الجديدة، لأن هذه الطبعة تتميز على الطبعات السابقة بزيادة 80 حديثا أو أكثر. أوهام. قال: كنت أكتب وأنا على وجل من تكرار الحديث، وقد حصل، ولكن إن شاء الله عند الجامع سيحذف المكرر، وعلى وجل من أن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، فأكون كالحاكم الذي يقول صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، والواقع أنهما قد أخرجاه. مع ذلك لم يحصل هذا، وإن حصل في حديث أو في حديثين ليس بشيء. وكذا أخاف أن أصحح حديثا وهو ضعيف، ولكن الذي يسليني ألا تكون أوهامي كالحاكم إن شاء الله، بل ليست بشيء بالنسبة لأوهام الحاكم رحمه الله. وعلى كل فهذا عنواني من أجل من اطلع على وهم يفيدني وجزاه الله خيرا. اليمن صعدة صندوق البريد، وذكره هذا قديما، نسأل الله أن يرحمه ويتجاوز عنه. قال: التخريج. لم أهتم بكثرة التخريج عن عمد لكي يقدم للقارئ نبذة يسيرة تضم إلى الصحيحين، وقد اخترت من الأسانيد أحسنها، وربما أكتب الحديث بسند حسن فأراه بسند صحيح فأضيفه وأنبه على ذلك، والحمد لله. يعني طريقة الشيخ ليست كطريقة بقية المحققين، أنه يجمع كل الطرق ويذكر كل الأقوال، وإنما يبحث عن أحسن طريق ثم يذكرها، إذ العمدة ثبوت الحديث أو العمدة تضعيف الحديث، فإذا ثبت الحديث تكفي تلك الطريق، وإن أضيفت إليها طريق تقويها فحسن، وإن لم يثبت الحديث فلا تنتفع بكثرة الطرق. الاستدراك. استفسر مني بعض أخواني في الله هل تسمح بالاستدراك، يعني زيادة أو انتقاد، فأقول لهم إن كان بيان ضعيف قد صححته أو وهم قد وهمت فيه، فأقول جزا الله من فعل ذلك خيرا، وإن كان لما فاتني فبعد انتهاء إن شاء الله من كتب السنة التي في متناولي. نسأل الله أن يتمم ذلك بخير وأن يعيد بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن، إنه على كل شيء قدير، لأن الفتن تقسي القلوب وتذهب الأوقات وتضعف معها الهمم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا دليل على بعد نظر هؤلاء العلماء، بعد نظر الراسخين في العلم في أيام السلامة، وهم يستعيذون بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. ترتيب الكتاب رأيت أن رتبه على المسانيد وعلى ترتيب تقريب التهذيب، لأنه قد ألفه الباحثون، وإني عازم إن شاء الله بعد الانتهاء منه على ترتيبه على الأبواب الفقهية. قد رتبه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، محليا له بالآيات القرآنية، هذا لم يتم، وكان قد عزم على ذلك، إلا أنه كثرت أشغاله وأمراضه، ثم كان قد سلك الشيخ حفظه الله هذا المسلك، وما أدري هل سيستمر فيه أم لا. وبفوائد تتعلق بالأحاديث، ويصير إن شاء الله كتابين، فمن أحب أن يقرأ في المسند ومن أحب أن يقرأ المرتب على الأبواب الفقهية يسر الله ذلك، إنه على كل شيء قدير. وجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين صار كتابا مفيدا، يعني لكثرة أبوابه وكثرة تبويباته، وهو يعتبر اختيارات الشيخ مقبل، اختيارات الشيخ مقبل، وكما يقال فقه البخاري في صحيحه فكذلك فقه الشيخ مقبل في جامعه الصحيح مما ليس في الصحيحين. ويبوب أبوابا تشد لها الرحال، وزاد كتبا ربما ليست في كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو كغيره من العلماء المتأخرين يستفيد من العلماء المتقدمين. المهم أنه صار كتابا نافعا ماتعا، ولولا أن الإنسان في ضيق من شأنه لا مر على الجامع الصحيح وعلى غيره من كتب الشيخ مقبل رحمه الله لنفاستها ولحسن صياغتها. ثم يقول أشكر ربي الذي وفقني لطلب العلم وهيأ لي سبله، فهو علمني ما لم أكن أعلم، وكان فضل الله علي عظيما، وأسأل أن يختم لي بالحسنى. ثم أشكر لمشايخي وأخص من بينهم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، يدرسنا في التحفة السنية في الحرم المكي بعد العشاء، ثم الشيخ السيد محمد الحكيم والشيخ محمود بن عبد الوهاب بن فايد المدرسين في الجامعة الإسلامية. وأشكر لجميع من ساعدني على تبليغ الدعوة ومواصلة طلب العلم والتعليم، أثابهم الله على ما قدموا من خدمة للدعوة، وجزاهم الله عن الدعوة خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمة، ونشرع في الصحيح المسند. قال رحمه الله: مسند أبي بن كعب رضي الله عنه، بدأ به لأن الكتاب مرتب على الحروف الأبجدية ليس على الأفضلية. الإمام أحمد رتب مسنده، بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة ثم مضى على ما مضى عليه، وهكذا غير واحد من أهل العلم. أما الشيخ مقبل رحمه الله فكما ترى رتب الصحيح المسند على الأحرف الأبجدية. وأبي بن كعب من الأنصار، هو الذي أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه: لم يكن الذين كفروا، قال: أوسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي، وهو ممن حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال: حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مطعم بن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. هذا حديث حسن. الحديث كما ترى سنده حسن، ومع ذلك فيه كلام من أجل أبي حذيفة موسى بن مسعود. ومعنى الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا كمطعم بن آدم، ربما اختلفت طرق طباخته وتلذذ في مأكله، إلا أن مصيره إلى ما تعلمون مما يخرج من الإنسان غائطا نتنا، والله المستعان. فكذلك هذه الدنيا لا عبرة فيها ولا نظر إلى ما فيها، إذ العبرة بطاعة الله عز وجل. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: أخبرنا حماد قال: أنبأنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض القرآن في ذلك العام مرتين على جبريل وأراد الاستكثار، إذ قد أوحى الله عز وجل إليه بقرب أجله، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ملازمة الاعتكاف والأعمال الصالحة، وفيه قضاء المبرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين شغل عن الركعتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر، وحين خرج من الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان اعتكف في شوال. هذا حديث صحيح على شرط مسلم وحماد وابن سلمة وأبو رافع ونفيع بن رافع الصائغ، الحديث أخرجه ابن ماجه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن عاصم قال: سمعت زر بن حبيش يحدث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا، وقرأ فيها: إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. وقرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن. أبو عيسى هو الترمذي، وأبو عبد الرحمن هو الشيخ مقبل. قوله: أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فيه فضيلة لأبي بن كعب رضي الله عنه، كما في الصحيح قال: وسماني؟ قال: نعم. قال: فبكى أبي. وصورة البينة فيه أنها صورة مدنية، وقرأ فيها أي في هذه الصورة وقبل أن ينسخ: إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. والحنيف هو المائل إلى التوحيد البعيد من الشرك والتنديد. وقول: من يعمل خيرا فلن يكفره، كما أخبر الله عز وجل في القرآن، فمن يعمل من الصالحات فهي محفوظة له إن حافظ عليها. وقرأ عليه: لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا، فيه طمع ابن آدم وكثرة تعلقه بالدنيا، ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي إذا مات ووضع في القبر وملئ بالتراب عند ذلك يكون زاهدا في الدنيا، ويتوب الله على من تاب، والتوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها. قال أبو داود رحمه الله: هو سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالصي قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد الخزاعي الصحابي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني أقرأت القرآن، فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة، حتى بلغ 7 أحرف. ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والحديث أصله في مسلم. نعم، أصله في مسلم أن أبي تمارى مع أحدهم في صورة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لذلك الرجل: اقرأ. فقرأ، ثم قال لأبي: اقرأ. فقرأ، وقال لكليهما هكذا أنزلت، فوقع في نفس أبي ما شاء الله أن يقع. قال: فوقع في نفسي من الشك ما لم يقع في زمن الإشراك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: اسمع أبي، يعني كالمذكر له بعظيم نعمة الله ومنته، وأن هذا ليس بتناقض وليس باختلاف، فإن القرآن نزل على 7 أحرف، وهذا من فضل الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل: إن الله يقرأك القرآن على حرف، قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، لأن الإنسان ومعافاته ومغفرته، لأن الإنسان إذا ضيق عليه في الشيء ربما يقع عليه الخطأ الشديد أو كذلك الخلل، لكن لما فسح الله عز وجل للأمة في أن تقرأ القرآن على هذه الأحرف الكثيرة دل على عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي قال: حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد، حديث أبي سعيد في الصحيح: الماء من الماء، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في رواية: وإن لم ينزل. فالآن صار الغسل واجبا على الإنسان بمجرد الإيلاج، أو الإيلاج مع الإنزال، أو الإنزال بدون إيلاج. فلو قام من النوم ووجد بللا ولم يذكر احتلاما وجب عليه الغسل، وإن قام من النوم وذكر احتلاما وبللا وجب عليه الغسل، وإن قام من النوم وذكر احتلاما ولم يجد بللا لم يجب عليه الغسل. وهذا الحديث قد خالفه جمع من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وغير واحد، ذهبوا إلى أن الماء من الماء ما زال حكمه، والصحيح أنه قد نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ومعنى الماء من الماء أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج ماء. ففي مبدأ الإسلام كان الرجل إذا جامع زوجته ثم كسل ولم ينزل ليس عليه غسل. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين مبشر وابن إسماعيل ومحمد أبو غسان هو محمد بن مطرف وأبو حازم هو سلمة بن دينار، وأخرجه الترمذي. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن مبارك قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب فذكره، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أنبانا يونس به، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ولم يذكر أبيا، وكذا ابن أبي شيبة من حديث عبد الأعلى عن معمر به ولم يذكر أبيا، معناه أن الحديث قد اختلف في وصله وإرساله، والذي ذهب إليه الشيخ مقبل رحمه الله أن الوصل أحفظ، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.